بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. كان بحثنا في الخلل في الصلاة، أن يكون بالزيادة أو النقيصة في غير الأركان. وبهذه المناسبة كذلك من الأموم من الموارد التي يجوز الإتيان صلاة ناقصا أو زائدا، ما إذا كان هناك تغية يحتاج إلى التغية. وطبعا هذا لعله نستطيع أن نقول هذا عنوان مستقل، ليس مجرد الاضطرار والإكراه، لأنه قد لا يكون الاضطرار والإكراه ولكن التغية لجلب آخرين، لحفظ سمعة المؤمنين، سمعة الشيعة. ما يستفاد من رواياتنا هذا الأمر. فإذا كان هكذا حتى يمكن أن نعمم ذلك إلى الأركان، إذا اقتضى التغية نقضا للأركان كذلك يشمله هذه الروايات. ولذلك بالنسبة إلى هذا الأمر يمكن أن نقول هذا عنوان مستقل، أنه الله تبارك وتعالى رضي منا، بل أحيانا أمرنا أن نتشاكل أو أن نقتدي بالسنة لرعاية حفظ الشيعة وعزة الشيعة ودفع بعض التهم من الشيعة، لأنه كثيرا ما كان تهمة إلى الشيعة. في قبل انتصار الثورة الإسلامية كان حملات الحج من إيران عندما كانوا يذهبون كانوا يستأجرون البيوت أو الفنادق، وكانوا يجعلون صلاة الجماعة في الفندق أو في المسجد. ولذلك الحجاج عندما كانوا يذهبون إلى المسجد الحرام أو مسجد النبي قريب من وقت الأذان، أو بمجرد ما يبدأ الأذان كانوا يخرجون، كلهم يخرجون من المسجد. كان هذا أمر مستغرب لسائر المسلمين، هؤلاء يفرون يهربون من الصلاة، لعلهم هم لا يصلون، أو إذا يصلون صلاتهم صلاة خاص من الصلاة الباطنية. كانوا يزعمون أن الشيعة هم لهم دين آخر، وأن صلاتهم كالباطنية كالعلوية أو الدرزية أو كوكائية، هؤلاء الذين هم أديانهم أديان باطنية. ولذلك أبدا لا يبلغون عن دينهم، وليس لهم كتاب في هذا الأمر، ولا ندري ما عقيدتهم. كانت الشيعة فيما بين المسلمين هكذا يزعمونه. أن الإمام الخميني رضوان الله عليه بعد انتصار الثورة الإسلامية أمر بإقامة الصلاة في مسجد الحرام ومسجد النبي، ونهى عن إقامة الصلاة في الحملات وفي مكان الحملات الحجاج، نهى نهيا شديدا في هذا الأمر، صار سببا لانخراط الشيعة فيما بين مسجد الحرام ومسجد النبي، وذهب هذا التوهم منهم أننا لا نصلي أو صلاتنا صلاة آخر، لا نعبد الله تبارك وتعالى، قبلتنا قبلة أخرى. كما كانوا يزعمون أن قرآننا غير قرآنهم. هؤلاء البنوش أنا سألت عنهم، قالوا كنا نحلف بالقرآن كذبا، نقول هذا أنا قرآن الشيعة، نحلف بالقرآن الشيعة، قال هذا قرآن الشيعة. ما كانوا يعرفون أن القرآن كتاب واحد لكل المسلمين. ولذلك هناك روايات كثيرة وردت حول هذا الأمر، منها سهية الفضلاء، سهية اجتمع فيه زرارة ومحمد بن مسلم في نقله وبسند صحيح. طبعا سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول: التغية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. فقد أحله الله يعني جعله حلالا، التغية يجوز التغية. وطبعا هنا جاء عنوان الاضطرار، يقول: التغية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. في كل مورد اضطرار يجوز التغية. وكذلك هنا قد يقال أن قوله أحله الله الحلال التحليل عبارة عن حكم تكليفي وليس وضعي، فعلى ذلك لا يدل على أن الصلاة صحيحة، أنه هذا يجوز، يجوز أن نصلي كما يصلون ولكن صلاتنا غير صحيحة، علينا إعادة الصلاة. ولكن الحلال والحرام ما ورد في روايات أو الجائز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز، قد يأتي لبيان حكم تكليفي، كما أن الخمر حرام يعني شرب الخمر هذا حكم تكليفي، ولكن عندما يقول الربا أحل الله البيع وحرم الربا أحل الله البيع يعني جعله صحيحا اعترف به الإسلام بالبيع، ولكن لا يجوز الربا، الربا الذي يأخذ الربا لا يملك شيئا وهذا الذي يأخذه حرام، ولو صاحب الربا الجانب الآخر رضي بذلك ولكنه لا يملك، فمعنى أن أحيانا أحلى وحرم يأتي في مورد يناسب الحكم الوضعي، كما مثلا عندما يقول لا يجوز الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه، لا يجوز ليس معناه حرام يعني صلاة باطلة، يعني من شروط الصلاة أن لا يكون الإنسان لابسا لما لا يؤكل لحمه، فعلى ذلك يقول لا يجوز، ولكن لا يجوز ليس المراد عدم الجواز التكليفي فقط، هذا يعني الوضعي حكم الوضعي، ولذلك كثيرا ما يأتي في عبارات مختلفة تحليل والتحريم أو الجواز وعدم الجواز يأتي في الأحكام الوضعية غير التكليفية، فعلى ذلك ليس من يقول أن قوله أحله الله فقد أحله الله، إنما يشمل الأحكام التكليفية، أحله الله أعم من التكليفي والوضعي على حسب إضافته إلى الموضوع، إذا كان إلى طبيعة شيء من الأشياء كالخمر أو الماء أحل الله الماء أو هذا يدل على الحكم التكليفي، ولكن من يكون شيء له منه صحيح ومنه باطل فمعنى أحل أو جوز يجوز بمعنى صحيح، هذا المعامل هذا الشيء له أثر أثره والصحيح، وفي مقابل ذلك عدم الجواز أو التحريم عبارة عن عدم صحة العمل، إذا كان الموضوع الذي يضاف إليه أحل وحرم إذا كان له صحيح وباطل فمعناه أحل بمعنى أنه صحيح وحرم بمعنى أنه باطل، طبعا في الربا هناك تكليف وواضع، يعني الذي يعني يتعامل بالربا يتعاطي الربا هذا اشتغل عملا حراما تكليفيا ووضعيا، عمله نفس العمل حرام مضافا إلى أنه لا يملك ما أخذه من جانب الآخر ولو هو كان راضيا، فعلى ذلك بيع الربوي كذلك يقول باطل أو حرام، فهذا بالنسبة إلى هذا الأمر، فأحله الذي ورد في الروايات، سمعنا أبو جعفر عليه السلام يقول التغية في كل شيء يستغ إليه ابن آدم فقد أحله الله، أحله الله يعني جوزه، جوزه الجواز جواز تكليفي ووضعي في الأمور، إذا كان أمور لها صحيح وباطل التحليل بمعنى صحة العمل، وإذا كان من أشياء إنما يترتب عليه حكم التكليفي ولا حكم وضعي له كالماء، الماء يجوز شربه، الخمر يحرم الخمر إن شربه العمل التكليفي، فعلى ذلك بالنسبة إلى هذا الحديث حديث تام يفيد فيما نحن فيه بأنه يجوز التغيير، وكذلك ما ورد في مسألة الطلاق في باب الطلاق أنهم يشترطون أن يكون هناك أولا الطلاق الثلاث عندهم، فألزموهم بما التزموا، إذا هم طلقوا ثلاثا فعند ذلك هم يرون الفصل بينهم ولا يجوز الزواج، وكذلك بالنسبة إلى مثل هذه الأمور أحيانا يكون مفرا لبعض الناس، هناك جاءني رجل وامرأة كان عندهم محبة وبلاء، وقال الزوج قال أنا كنت في حالة العصبية طلقت ثلاثا وماذا أعمل، عندما يراجع إلى علمائهم يقول لابد من المحلل، ولكن أنا قلت أنكم علماؤكم يجوزون الذهاب من مذهب إلى مذهب في بعض الفروع، أنت يمكن تأخذ بمذهب الشيعة في هذا الأمر وفقهاء الشيعة يرون هذا الطلاق باطلا، حتى لا يقع طلاق واحد، لأنه لابد من طلاق في طهر الغير المواقع، وكذلك أن يكون بحضور العدلين، هم لا يشترطون في الطلاق لا حضور عدلين لا طهر غير المواقع، مجرد أنه طلق قال طلقت ثلاثا يقع الطلاق ثلاثا. وأحيانا يرمون حجرا وبرمزا على الطلاق ويجعلون ذلك كذلك طلاقا. نعم، وأحد المؤمنين ذكر أن في مكان اجتمع رقاصة كانت ترقص والناس حوله، هي في ضمن أشعارها أو ما يتغنى بها، هي ذكرت أنا أحبك أنا أريدك، واحد من المشايخ السنة كان موجود قال قبلته، بعدما انتهى من عمله أخذ بيدها وقال تعال قل وين، قال أنت أن قلت أنا أريد هكذا وأنا قلت قبلته، صار العقد كاملا فعليك أن تأتي. على كل حال في بعض الموارد يكون هكذا، فمعنى أحلا وحرما بمعنى صحة الأمل وبطلان الأمل في كثير من الموارد التي تناسب هذا الأمر. مضافا إلى أن الإمام الخميني رضوان الله عليه يقول مضافا إلى ذلك، نحن إذا أردنا أن نحمل مثل هذا الحديث إلى التكليفي الحكم التكليفي قلما يوجد هذا الأمر، يعني أمر نادر أن يجبرونه بشيء الحرام شرب الخمر أو الفقاع، وأكثر ما كان دارجا في مسألة التقية كيفية الصلاة أو الإفطار بمجرد غروب الشمس، لم يكن وكذلك في الحج بالنسبة للمواطن الحج كانوا يعملون بقول رئيس أو أميرهم. فعلى ذلك حمل المسألة على أن المراد منه أحل يعني حكما تكليفيا حمل إلى الفرد النادر، وهذا قبيح لا يمكن. كذلك هناك شبهة في هذا الأمر ذكرها، أنه نحن بالنسبة إلى الخلل، الخلل قد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقيصة، قالوا أن النقيصة لا يمكن أن يكون سببا للخلل، لأن النقيصة هو عدم، والعدم ليس كاسبا ولا مكتسبا لا أثر له، فلذلك ما ورد من الروايات لابد أن نحمل على أمر الإيجابي الوجودي، النقيصة عدم، فلا يشمل الروايات لما إذا كان نقص شيئا من صلاتي. هذا الرد هو واضح، أنه النقيصة نعم الشيء المعدوم ليس له أثر، ولكن الشيء الموجود كان هو مقيدا بشيء، فإذا انتفى القيد انتفى المقيد، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فانتفاء الشيء الموجود بما أنه ليس ما طلبه المولى فهو لا يصح، ولكن فلذلك النقيصة له أثر، وإن العرف كذلك أثر، حتى يقال أن في عدم المضاف شائبة من الوجود، يعني عدم المضاف شائبة من الوجود، طبعا هذا في الكلام يقال هكذا، ولكن يعني في عالم الاعتبار العدم، في عالم الاعتبار عدم، مثلا نقول هنا لماذا هنا حار؟ لعدم وجود سبلت، عدم لا يؤثر ولكن وجوده يؤثر، بلهذا عدم سبلت يعني وجوده ليس موجود، ولذلك سبب البرودة غير موجود هنا طبعا في الصيف وبالعكس في الشتاء، فعلى ذلك إضافة الشيء إلى العدم هو شيء معروف ولا بأس به، ولكن بلحاظ الوجود، الوجود المشروط إذا انتفى شرطه ينتفي المشروط، أو إذا انتفى غيره ينتفي المقيد، ولذا هذا الإشكال كذلك في غير مورده. هناك ساهية أخرى لموثقة السماعة، أو بما أن السماعة هو كان واقفيا هذا موثقة، أن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه، وقال ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. أن الإمام عليه السلام في هذا الحديث أولا يذكر موردا خاصا، ثم بعد يأتي بكبرى قابل للانطباق في جميع الموارد، قال عليه السلام إذا حلف الرجل تقية لم يضره، إذا هو أكره أو اضطر إليه لم يضره، يعني هو لم يجوز له أن لا يلتزم بحلفه. الحلف الذي اليمين الذي كان إنسان مضطرا إليه أو مكرها عليه هذا لا يضره. ثم قال ليس شيء، قال ليس شيء مما حرم الله إلا بعد أحله الله لمن اضطر إليه، فهذا كبرى. كل من اضطر إلى شيء فهو له حلال، أو كلما أكره على شخص فهو له حلال. حلال بالنسبة إلى الأمور التي تكون هو مجرد التكليف كشرب الخمر حلال له، وما يكون له مضافا إلى التكليف جهة الوضع حكم الوضع، حكم الوضع يعني صحيح أن هذا العمل. فعلى هذا بالنسبة إلى هذا الحديث، فعلى ذلك يشمل ما إذا كان الحكم وضعيا أو إذا كان الحكم تكليفيا كلا الموارد. هناك روايات أخرى وردت في باب التغية من في عن عند العامة وعن العامة، وهو ارتكاب أشياء لا يجوز للإنسان، منها موثقة مسألة ابن صدقة، وفيها فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التغية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز. أي شيء يكون عندما اختلاطنا بالعامة، أي شيء ارتكبنا ومن باب التغية هذا يجوز، ولكن بشرط أن لا يكون فيه مفسدة للدين أو مفسدة للدين. فكثيرا ما الإنسان إذا طاوع لمورد يكون إهانة للدين. مثلا الشخصيات التي لهم دور في المجتمع، الناس يكبرونهم، إذا أجبروهم إلى كلام الباطل على التلفزيون على الراديو لا يجوز لهم أن يقولوا ولو قتلوا في ذلك، لأن كلماتهم أثر بليغ في الناس، وسيلة صبرا لخراب الدين. وإنما جعلت التغية لحفظ الدين لا لتخريب الدين. ولذلك إذا دار الآن بين مصلحة الشخص ومصلحة الدين، مصلحة الدين ومقدم على مصلحة الشخص. ولذلك في مثل هذه الموارد إذا أدى إلى الفساد في الدين فهو غير جائز. وكذلك صحيحة أبي الصباح، أبي الصباح الكناني، رواية مفصل، إنما أخذنا هذا القسم منه. ما صنعتم في شيء أو حلفتم عليه من يمين في تغية فأنتم منه في سعة، أنتم منه في سعة، يعني الشيء الذي تعملون هو مباح لكم أن تعملوا. يعني بعبارة أخرى التغية يوسع ويضيق، يوسع الحكم ويضيق، يوسع أحيانا بشيء ليس من الصلاة أن نأتي به أو في سائر الأعمال، ويضيق كذلك بعض الأشياء نضطر أن نجتنب من في باب التغية. هناك روايات كثيرة وردت فور التغية، منها صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله أنه قال من صلى معه في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله في الصف الأول، أشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأشهدوا لهم وعليهم، هذا معناه الانخراط حتى في المحكمة أشهدوا لهم وعليهم، وصلوا معهم، فمن صلى معهم في الصف الأول فكأنما صلى خلف رسول الله في الصف الأول. وصحيحة ابن سنان وصلوا معهم في مساجدهم، وصحيحة علي بن جعفر كذلك عن أخيه قال صلى حسن عليه السلام وحسين عليه السلام خلف مروان، هذا موسى بن جعفر عليه السلام، علي بن جعفر يروي عن أخيه موسى بن جعفر أنه قال صلى الحسن والحسين خلف مروان ونحن نصلي معهم إلى غير ذلك. وهناك كذلك مسألة حج، في الحج كانت تغية من قديم موجودة، الحج يعني كان أئمتنا عليهم السلام هم يعملون مع سائر المسلمين في الدخول والخروج إلى المنى وإلى مزدلفة وإلى عرفات، وكانوا يعملون كالآخرين. ودور أئمتنا عليهم السلام كان تجاوز 200 سنة وكانوا يتابعونهم. وكذلك الإمام الخميني عندما يأتي إلى هذا الأمر يقولون ما أن الصلاة بعهم كانت من الأصل الأول في إلى زمان الغيبة مبتلى بها للأئمة عليهم السلام وأصحابهم، ولم يمكن لهم التخلف عن جماعاتهم، ومع ذلك كانوا يعتدون بها كما أنهم كانوا يحجون معهم طوال أكثر من 100 سنة. وكان أمر الحج في الوقوفين بيد الأمراء، ولم يرد أنهم عليهم السلام أو أصحابهم تخلفوا عنهم في ذلك أو ذهبوا سرا إلى الموقفين كما يفعله الجهال الشيعة. فلا شبهة في صحة كل ما يؤتى به تغية. ومن أراد الوقوف على أكثر من ذلك، هناك روايات كثيرة وردت حول هذا الأمر. أنا روايات كثيرة كتبته ولكن ما أخذت منه كلام موجود. نمر بهذا المقدار من الوقت من هذه الروايات. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك قيل أن بعض الآيات تدل على هذا المعنى، هناك روايات تدل على ما نريد للتغيير. منها ما رواه الكافي رضوان الله عليه في مجلد الثاني علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، قال الحسنة التقية والسيئة الإذاعة. وقوله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة أحسن السيئة، قال التي هي أحسن التقية. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هؤلاء الذين يأتون إلى بعض التلفزيونات ويهينون إلى مقدسات الآخرين، هؤلاء طبعا ترى أنهم وراءهم والدائم لهم بريطانيا وأحيان أمريكا. هؤلاء يريدون التفرق بين المسلمين. مما أنا أرى في العراق تقسيم العراق إلى شيعي وسني وكردي، هذا تقسيم غير مناسب، ولعل هذا تقسيم جاء من قبل الأعداء من أمريكا وما شابه ذلك. لأنه أولا لا معنى أن نقول المقسم إذا كان الدين فشيعي وسني، إذا كان قومية فعربي وكردي، فمعنى شيعي وسني وكردي هذا تقسيم غلط. مضافا إلى ذلك الأكراد منا ليسوا هم أمة غير المسلمين، فينبغي للمسلمين ينبغي في العراق أن يكون يترددون على إخوتهم، يتشاورون فيما بينهم في المناطق التي هناك في جانب سني وفي جانب شيعي، عليهم أن ينخرطوا فيما بينهم، يجعلون هناك لجان تشاورية فيما بينهم حتى لا يكونوا أعداء، وإنما يقلص العدو إلى أملائهم إلى بعض رؤسائهم، كما أنه يوجد في الشيعة كذلك من ليس إنسان صالح. فعلى ذلك الشيء الذي نحتاج إليه الوحدة، كما أن الإمام الخميني أسس الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية على التواد فيما بين السنة والشيعة، صار سببا لأن يبقى البلد مستقلا وكاملا ولم يؤخذ من إيران ولا شبر واحد. والسنة هم الذين دافعوا، كثير منهم شهداء ويجللون شهداءهم، وهم منا ونحن منهم. نعم فيهم أشخاص هم أجراء هم أملاء للأجانب، ولكن عامتهم ليس هكذا. ولذلك هذا أمر مهم. هنا بحث في الأسناد أذكر بعض الروايات الأخرى عن حبيب بن بوش قال أبو عبد الله عليه السلام سمعت أبي يقول لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التغية. يا حبيب إنه من كانت له تغية رفعه الله، يا حبيب من لم تكن له تغية بدعه الله، يا حبيب إن الناس إنما هم في هدنة، فلو قد كان ذلك كان هذا، يعني إذا كان تغية كان هناك هدنة، ولكن إذا كان تجاهر بالإداء فهذا يضرنا. في حديث آخر كذلك كلها في كافي خليني قال أبو عبد الله عليه السلام عن دروس الواسطي قال أبو عبد الله عليه السلام ما بلغت تغية أحد تغية أصحاب الكهف إن كانوا لا يشهدون أعياد ويشدون الزنانير فأعطاهم الله أجرهم مرتين. وفي اعتقادات الصدور كذلك قيل للصادق عليه السلام يمن رسول الله إنا نرى في المسجد رجلا يعلن بسب أعدائكم ويسميهم فغنما له لعنه الله يأرض بنا. وقال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك في إعجازات الصدوق ورد حديث كان سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال أعلمكم بالتقية. هنا لا أعلمكم أو أعملكم بالتقية، هنا أنا رأيت أعلم، لابد مراجعة الكتاب. وكذلك قال الصادق عليه السلام إني لأسمع الرجل في المسجد وهو يشتمني فأستتر منه بالسارية كي لا يراني. يعني كان الإمام عليه السلام يختفي فوق تحت وراء السارية حتى لا يراه الذي سبه وبعد يأخذ الستار فيما بينهم. كان كذلك عن أبي بكر الحضرمي قال قال ألغم أخي، اسمه هذا ألغم أخو أبي بكر الحضرمي، لأبي جعفر عليه السلام إن أبا بكر قال يقاتل الناس في علي، فقال لي أبو جعفر عليه السلام إني أراك لو سمعت إنسانا يشتم عليا فاستطعت أن تقطع أنفه فعلت؟ قلت نعم. قال فلا تفعل. ثم قال إلي قال إني لأسمع الرجل يسب عليا وأستتر منه بالسارية فإذا فرغ أتيته فصافحته. في حديث آخر كان لك عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم. وعن الصادق كذلك أما علمت أن إمارة بني أمية كانت بالسيف والعسف والجور، وإن إمارتنا بالرفق والتأليف والوغار والتغية وهس الخلطة والورع والإجتهاد، فرغبوا الناس في دينكم وفيما أنتم فيه. حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام عليكم باتقاء الله وصدق الحديث والورع والاجتهاد والخروج عن معاصي الله، واعلموا أنه ليس منا من لم يملك نفسه عند الغضب، وليس منا من لم يحسن صحبة من صحبه ومرافقة من رافقه ومخالفة من خالفه ومجاورة من جاوره ومجاملة من جامله وممالحة من مالحه ومخالفة من خالفه. وعليكم باتقاء الله والكف والتغية والكتمان، فإني والله نظرت يمينا وشمالا فلما رأيت الناس قد أخذوا هكذا وهكذا أخذت الجادة في غمار الناس، يعني انخراط مع الناس، فاتقوا ما استطعتم ولا قوة إلا بالله. كذلك هناك في كتاب الشيء للصدور رضوان عليه على كل حال هناك روايات كثيرة، وكذلك من علمائنا من علماء القدامى من المفيد رضوان الله عليه ومن الشيخ التونسي رضوان الله عليه وصدوق رضوان الله عليه، هناك كلمات حول التغية بعد ذكر الروايات. وفعل ذلك هذا كان أمرا مسلما عند المسلمين وعند الشيعة، وهذا من الواجبات، فمعناه نحن أن ننخرط مع الآخرين. وكلام آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله تبارك وتعالى حيث قال لا تقول إخوتنا بل أنفسنا ليس مبالغة وليس مجاملة في الكلام، بل لابد أن يكون بيننا وحدة الخط ووحدة في الأمل، أيدينا بعضنا ببعض حتى نكون أقوياء، وإلا إذا كل واحد يذهب إلى جهة ويجعل حوله جدار يصير نحن ممزقون ومفرغون وضعاف، لا يمكن أن نكون أقوياء إلا إذا كان مددنا أيدينا إلى سائر المسلمين، بل إلى سائر أحرار العالم من غير المسلمين كذلك إذا لم يكن عندهم عناد، كما أن الله تبارك وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وظاهروا على إخراجكم. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، يوفقنا أن نكون تعاملنا مع الآخرين تعاملا نحبب الناس إلى أهل البيت عليهم السلام وإلى موالينا بفضله ومنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.